لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا هو موعدنا مع درس كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وقد وصلنا إلى الحديث 74 بعد 104 والألف السادسة. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب حفظ اللسان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت. وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الباب 5 أحاديث. الحديث الأول منها قال الإمام البخاري: حدثني محمد بن أبي بكر المقدلني قال حدثنا عمر بن علي أنه سمع أبا حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. الحديث الثاني من الأحاديث 5 قال الإمام البخاري: حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الحديث الثالث قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الضيافة 3 أيام جائزته. قيل: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث الرابع قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. الحديث 5 والأخير قال حدثني عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. هذا الباب يتكلم عن فضيلة حفظ اللسان. حفظ اللسان عن النطق بما لا يسوغ شرعا مما لا حاجة للمتكلم به. تحفظ لسانك عما لا يجوز نطقه شرعا ولا حاجة لك إلى أن تتكلم به من كلام. وقد ورد في فضل الصمت أحاديث، منها مثلا قبل أن نتكلم طبعا عن أحاديث الباب التي أوردها الإمام البخاري، قد ورد في حفظ اللسان ما أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب والبيهقي في الشعب: أحب الأعمال إلى الله حفظ اللسان. وفي فضيلة الصمت الأحاديث الآتية عن سفيان بن عبد الله الثقفي: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه؟ قال: هذا، وأخذ بلسانه. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. يعني هذا صحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه؟ ما هي أشد الأشياء التي تخافها عليه وتحب أن تنصحني فيها؟ قال: هذا، وأخذ بلسانه. ما أخاف عليك أشد من خوفي عليك من اللسان. ثم في الحديث المتفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا ايضا في طويلة الصمت، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال في المهاجر: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، من هجر ما نهى الله عنه. فما زالت هناك هجرة علينا ان نقوم بها وان نأخذ انفسنا بها، ما زالت فينا حياة وما ثبتت فينا حياة، وهو ان نهجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فهذه هجرة بنص الحديث. واخرج الامام احمد وصححه ابن حبان عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له في جملة وصايا: وكف لسانك الا من خير، وكف لسانك الا من خير. كف اللسان، لا تطلق له العنان، لا تكثر من الكلام الا من خير، الا ان تحتاج الى ان تنصح او تقول ادعية او اذكارا او صلاة او ما الى ذلك او ارشاد او علم، اذا وكف لسانك الا من خير. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قلت: يا رسول الله، من نجا من نجا؟ قال: امسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. خرجه الترمذي وقال: حديث حسن. امسك عليك لسانك، خذ حذرك من لسانك. قال له: وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه وخرجه احمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق ابي وائل عن معاذ، وخرجه احمد من وجه اخر ايضا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: الا اخبرك بملاك الامر كله؟ كف هذا، واشار الى لسانه صلى الله عليه وسلم. قال له: ما يملك الامر كله، الذي يملك الامر كله هذا، هذا هو اللسان. قلت: يا رسول الله، وانا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم؟ يعني معاذ يسال: مؤاخذ بما نتكلم به؟ قال: كيف؟ لا بد من المؤاخذة. وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم؟ وفي رواية مختصرة للطبراني في نفس الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ثم انك لن تزال سالما ما سكت، فاذا تكلمت كتب عليك او لك، كتب عليك او لك. وعن ابي ذر، وخرجه الامام احمد والطبراني وابن حبان والحاكم وصححه ابن حبان والحاكم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بطول الصمت فانه مفردة للشيطان. عليك بطول الصمت. والحقيقة عن هذا الحديث يعني لنا اليها حاجة الناس، لانه لا نعلم زمانا كثر فيه الكلام كهذا الزمان، يعني كلام كثير جدا. فيعني لنأخذ انفسنا بعض الشيء بهذه الحديث الناطحة: عليك بطول الصمت فانه مفردة للشيطان، طبعا الا من خير، كما تقدم في حديث البراء. وعن ابن عمر ورواه الترمذي ورجاله ثقات: من صمت نجا، من صمت نجا، كما جاء في حديث عقبة بن عامر: من نجا؟ قال له: ايش؟ امسك عليك لسانك. وعن ابي هريرة رضي الله عنه، وهذا اخر ما نسوقه لكم في احاديث فضل الصمت، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا دخل لك به ولا يعنيه ولا صلة لك به ولا يعود عليك بشيء فاتركه، اتركه ودعك منه. رواه الترمذي وحسنه. وثم يقول الإمام البخاري في الترجمة: حفظ اللسان. تكلمنا عن حفظ اللسان وعن فضل الصمت. يقول: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي رواية من روايات البخاري وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أي هذا الباب سيتكلم أيضا عن حفظ اللسان وعن كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي منه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم للنصيحة بالقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يشعركم بأهمية ما يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه من عرف الله تبارك وتعالى وآمن به حق الإيمان وآمن باليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء وثواب وعقاب وميزان وصراط وجنة ونار، من عرف ذلك فهم ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإرشاد وهذا النصح. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، فإن لم يكن عنده خير فليصمت، ليأتي بطب هذا مباشرة، إن لم يكن عنده خير يقوله فليصمت. هذا إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا هو أهم ما ننبه عليه دائما ونحبه أن يتنبه الناس إليه، مسألة الإيمان بالله وباليوم الآخر، ففيها عصمة من الإقدام على المعاصي واقتراف الآثام. أنك إذا آمنت بالله واليوم الآخر حال ذلك بينك وبين كل ما يوقعك في دائرة سخط الله وغضبه، نعوذ بالله من غضبه وسخطه. ثم قال الإمام البخاري في نفس الترجمة أيضا: وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا كان الإنسان كل ما يلتغ به لديه رقيب وهو الحاضر الملك الحاضر عفيد وهو الحاضر يكتبان ويقيدان عليه. الحسن ذهب إلى أنهما يكتبان كل شيء كل شيء يقوله الإنسان حسن البصري، وعكرمة ذهب إلى أنهما يكتبان الخير والشر، يعني ليس هناك كبير فرق، فإن تكلمت بشر سيكتب عليك وإن تكلمت بخير سيكتب عليك. الشاهد من هذا أنه لن تتكلم بكلمة فيها شر أو فيها أذى إلا كتبت عليك، وعلى هذا فينبغي عليك أن تحفظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد. ثم نأتي إلى الأحاديث الخمسة، وهي في الحقيقة أربعة لأن الرابع مكرر في الخامس. الأول منها عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحييه، وهو اللسان، يعني لحييه مثنى لحي وهما العظمتان اللتان بينهما اللسان أو الفم، العظمتان هاتان اللحيين وبينهما اللسان. والبعض ذهب إلى أن الفم كله مسؤول ما بين اللحيين، الفم كله مش اللسان بس، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي بين ما بين لحييه. فالبعض فهم أنه اللسان، والبعض قال هو أعم، الفم بكل مسؤولياته من أكل وشرب وكلام وكل ما يصدر عن الفم من أفعال. من يضمن لي أنها لا تكون إلا فيما يرضي الله، ومن يضمن لي أيضا ما بين رجليه، يعني الفرج، ألا يعتدي على المحرمات وألا ينتهك المحرمات وألا يكون ذلك منه إلا في حلال، من يضمن لي ذلك أضمن له الجنة، أضمن له الجنة، يعني يضمن اللسان والفرج يضمن لكم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. ثم في الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، تكلمنا عليها بالترجمة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. كل هذه الأمور لما تقدم عليها كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله واليوم الآخر تبينت أهميتها وتبينت خطورتها، فلن يكف عن أذى الجار إلا من عرف الله تبارك وتعالى وعرف ما ينتظره في اليوم الآخر. ولذلك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. لما يكون في واحد جار ما يأمنش منه البوائق والمصائب والمهالك والمتاعب، هذا الذي يتسبب لجاره في هذا لا يؤمن، هذا لا يؤمن. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد، أرشد رجلا يؤذيه جاره ويتعبه، أرشده إلى أن يخرج متاعه في الطريق ففعل. فكان الناس كلما مروا: متاع من هذا؟ قالوا: إنه متاع فلان. وما الذي جعله يخرج هنا في طريق الناس؟ قالوا: إن جاره يؤذيه ويتعبه. فكان كل من يمر يقول: لعنة الله عليه. فكثرت اللعنات، كثرت اللعنات. فجاء الرجل من حاله ومن نفسه إلى الذي كان يؤذيه وقال له: أستحلفك بالله أن تدخل متاعك، واعتذر إليه واسترضاه. فانظروا إلى أي حد يعني بان من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن الذي يؤذي جاره يستوجب هذا، وحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذا الفعل لا يؤمن إن كان يؤذي جاره، فتنبهوا رحمكم الله. والثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. احترموا الضيف وما يترتب عليه من اثر ومن ثواب ومن جزيل فضل وعميم نعمه من الله تبارك وتعالى على اكرام الضيف هذا. وهذا نوضحه اكثر في حديث ابي شريح، الحديث الثالث في الاحاديث التي معنا. ابو شريح الخزاعي يقول: سمع اذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني وداني سمعت الكلام والقلب كان يعي ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: الضيافة ثلاثة أيام، الضيافة ثلاثة أيام. فبعض العلماء ذهبوا إلى أنها واجبة، وهذا هو الحق إن شاء الله، ودفعه البعض الآخر بأنها ليست واجبة وأنها هي مستحبة، واستدلوا بكلمة جائزة، وقالوا فالجائزة تفضل وإحسان، وهذا خلاف الصحيح وحمل الحديث على ظاهره. فالضيافة ثلاثة أيام حق للضيف على المضيف، عليه أن يضيفه ثلاثة أيام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما كان وراء ذلك فهو صدقة. وفي رواية أخرى نفس حديث أبي شريح أيضا: فما بعد ذلك فهو صدقة، فلا يحل له أن يكوي عنده حتى يحرجه، يعني على الضيف ان هو بعد 3 ايام لا يحل له ان يأتي عنده ان يقيم عنده اكثر من ذلك حتى يتسبب له في الحرج او في الاثم كما في رواية اخرى حتى يؤثمه يتسبب له في الاثم. يعني وازاي كيف يختم الرجل؟ قد يتسبب له في طول الاقامة عنده بعد 3 ايام في ان يغتاب. شوف الضيف الثقيل، شوف الضيف اللي ما عنده دم، شوف الى هذا ما تسبب له في هذا الضيف، او يعرض له بما لا يحبه الضيف، يكلمه كلام فيه تعريض علشان ينبهه على الناس. يعني يا اخي يا ترى الوالده في بلادكم تكون عامله ايه؟ يا ترى الزرع يكون عامل ايه؟ يعني امشي بقى روح لحالك، شوف الدنيا، شوف الارض عندك، شوف الامور، فيعرض له. او يعني يتسبب ذلك في سوء الظن بالضيف. الشاهد ان كل هذه الاشياء التي تؤدي الى الاثم، غيبه او تعريض بما لا يحبه الضيف او سوء الظن، الذي يتسبب في ذلك هو الضيف عندما يزيد على المده التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا ينتفي عندما يطلب المضيف من الضيف ان يقيم عنده لانه يحب ذلك. هو بقى اللي يقول له ايه؟ بل تجلس عندنا، ما نريدك ان تنطلق الان. ما يجيش بقى يتمسك ويقول له لا، النبي عليه الصلاه والسلام قال اضيافه 3 ايام، انت عايز تسبب لي في الحرق؟ خلاص، انا يريد له ان يقيم عنده. يبقى التمسك بالضيف في هذه الحاله مش مطلوب. فاذا تمسك بك الضيف خلاص، لانه المانع ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يخرجه، انه يبقى عنده حتى يخرجه. فما دام مفيش حرج والرجل هو المرحب ويريدك ان تقيم عنده فلا بأس. ايضا ان غلب على ظن الضيف ان المضيف يحب اقامته ودوام ذلك عنده، الضيافه 3 ايام جائزته. مساله الجائزه اختلف فيها، فذهب ابو عبيد الى ان المعنى معنى الجائزه انه اليوم الاول من 3 ايام للضيافه ان تضيفه، يعني لا تقدم الحاضر فقط، بل تزيد على ذلك فتضحكه وتقدم افضل ما يمكن تقديمه للضيف في هذا اليوم الاول. وعلى هذا فيبقى لما قال في حديث ابي شريح قيل وما جائزه؟ قال يوم وليله، يعني يوم وليله من 3 ايام انك انت تضحكه فيه، وبقيه الايام تقدم ما عندك ولا تزيد على ذلك، لكن اليوم الاول احتفل به شويه زود. طبعا بعض العلماء قالوا انه 3 ايام واليوم الاخير بقى اللي هو ماشي فيه وهو ماشي من عندك تزيده، اي تقدم له ما يزيده ويساعده على السير في الطريق يوما وليلا. ويمكن الجمع طبعا بين هذين القولين، انك تضحكه في اليوم الاول وفي اليوم الاخير وهو ماشي ايضا تعطيه، ان لم يكن معه تعطيه او تعزم عليه بذلك حسب ما قولنا من الحديث، ياخذ ما يجتاز به الطريق ويعينه على اجتياز يوم وليلا. قيل وما جائزته؟ قال يوم وليله. ثم اعاد ابو شريح كلام ابي هريره السابق، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت. تكلمنا عليها. الحديث 4 و5 في فضيله حفظ اللسان، لان ابا هريره يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان العبد ليتكلم بالكلمه ما يتبين فيها يذل بها في النار ابعد مما ليل المشرق والمغرب طبعا، كما في روايه اخرى، يعني يذل في النار وينزل في النار ويهوي في النار مسافة بعيدة، لأن النار دركات والعياذ بالله، والجنة درجات، الجنة طائعة على فوق درجات إلى أعلى، والنار دركات نازل لتحت. فيتكلم بكلمة ما يتبين ما فيها، كلمة يكون فيها شرك والعياذ بالله، كلمة يكون فيها اغتياب، كلمة يكون فيها اعتداء، كلمة يكون فيها سب، وتكون من الكلمات المعتادة. ممكن واحد يكون معتاد على هذا، معتاد على أنه يتكلم بهذه الألفاظ ولا يراها يعني شيئا ولا يعزها شيئا، بذاءات وسب وما إلى ذلك، ويقول لك يعني ده كلام لغو. لما يجي بقى تحاسبه وتقول له اتق الله، ده كلام لغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. يا شيخ ما هو كده حمل الكلام، ولا يعني تعتدون هذه الاعتداءات ثم تتعللون لها بهذا؟ لا ينصب من قول إلا لديه رقيب عتيد. لغو في أيمانكم، هذا هو المراد، إنما اللغو تسب وتلعن وتقول ثم تطلق على هذا الكلام أنه لغو، هذا ليس بصحيح. يذل بها في النار أبعد منا بين المشرق عياذا بالله من ذلك. والحديث الذي بعده يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، من رضوان الله، كلمة ترضي الله تبارك وتعالى، لا يلقي لها بالا، قد لا يكون هو تنبه لها ولا عمل لها حسابا أنها ترضي الله تبارك وتعالى، لكنها كلمة طيبة ترضي الله، تتسبب له في ماذا؟ يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، أيضا من نفس هذا القبيل الذي تكلمنا عليه، ويدافع عن الكلام ويقول هذا له، ولا يعلم أن هذا يسخط الله ويغضبه، فيتسبب له في ماذا؟ قال يهوي بها في جهنم. يهوي، والهوي هو السقوط، يعني لا ينزل نزولا عاديا درجة درجة من دركات النار، إنما نزول هوي تساقط وانحدار عياذا بالله من ذلك. فهذا هو باب حفظ اللسان اخوتي الكرام. نسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم الى حفظ ألسنتنا واعيننا وجوارحنا من كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يختم لنا بالخير وان يجعل عواقب امورنا الى الخير. وقبل ان اقوم من مقامي اعتذر عن دروسي هذا الاسبوع بسبب بعض الظروف والتغيب، ولقاءنا ان شاء الله وقدر لعله يكون يوم الاربعاء على درس الصيام. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله المستوري لارتكاس المدح والكمال المستحق للحمد على كل حال، لا يحصي احد ثناء عليه، بل هو كما اثنى على نفسه باكمل الثناء واحسن المقال، فهو المنعم على العباد بالخلق وبارسال الرسل اليهم وبهدايه المؤمنين منهم لصالح الاعمال، وهو المتفضل عليهم بالعفو عنهم وبالثواب الدائم بلا انقطاع ولا زوال، له الحمد في الاولى والاخره حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه متصلا بلا انفصال. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هدى به من الضلال وأمر المؤمنين بالمعروف ونهاهم عن المنكر وحرم عليهم الخبائث وأحل لهم الطيبات ووضع عنهم الآثار والأغلال، فصلى الله عليه وعلى آله خير آل وعلى أصحابه الذين كانوا نصرة للدين حتى ظهر الحق وانطمست أعلام الضلال. وبعد، فقد وصلنا إلى الحديث 79 بعد 104 والألف السادسة من كتاب الرقاق للإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الباب الذي توقفنا عنده يقول فيه الإمام رحمه الله: باب البكاء من خشية الله عز وجل. باب البكاء من خشية الله عز وجل. قال في هذا الحديث: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله: رجل ذكر الله ففاضت عيناه. هذا الحديث هو قد ورد في كتاب المساجد بلفظه الكامل في السبعة الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله، وهم الإمام العادل والشاب الذي نشأ في عبادة الله والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد، وفيه أيضا الرجلان الذين اللذان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا على محبته. وكذلك في الحديث: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والسابع: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فثبتت لفظة خاليا في كتاب المساجد، وثبتت ايضا في هذا اللفظ المختصر من رواية ابن خزيمة لنفس هذا الحديث، خرجه الاسماعيلي من طريق محمد بن بشار شيخ الامام البخاري مختصرا، وثبت فيه لفظة خاليا. سبعة يظلهم الله في ظله. اولا، هذا الباب مترجم البكاء من خشية الله عز وجل مترجم ببعض لفظ الحديث في ذكر الرجل الذي ذكر الله تبارك وتعالى خاليا ففاضت عيناه. والبكاء من خشية الله عز وجل لا يكون إلا من التفكر في المصير الذي يؤول إليه الإنسان، أو في الذنوب التي اجترحها واقترفها، وفيما كان ينبغي لله في النفس من معرفة ومحبة وشوق إلى لقائه وفرح وابتهاج بقربه وما إلى ذلك. لكن قصرنا فأذنبنا، فعندما نبكي من خشية الله تبارك وتعالى ما تبكينا إلا ذنوبنا وتقصيرنا في جنب الله تبارك وتعالى، أو التفكر في عظمة الله تبارك وتعالى وفي آياته المبثوثة في تضاعيف الكون مما يعود على النفس بالعفان بقدرة الله تبارك وتعالى وعظمته مما يلين القلوب ويدمع الأعين ويشعر أيضا بالتقصير في حق الله تبارك وتعالى. سبعة يظلهم الله في ظله، ظل كل شيء بحسبه، ظل كل شيء بحسبه. وعلى هذا فظل الله تبارك وتعالى لا ندري كيف يكون، لا ندري كيف يكون ظل الله تبارك وتعالى. وقد يطلق الظل له معاني بعد أن انتهينا من الحديث عن ظل الله، ونقول إن هذا يسلم فيه لله تبارك وتعالى العلم به ولا ندري كيف يكون. لكن في اللغة الظل يطلق أحيانا على النعيم، ومنه قوله تبارك وتعالى في الآية 35 من سورة الرعد: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. ومعنى الظل هنا النعيم، أكلها دائم وظلها، أكلها دائم ونعيمها. وتكون أيضا كلمة الظل بمعنى الجانب، ومنه الحديث: يسير فيها الراكب 100 عام، أو يمشي فيها الراكب 100 عام، يعني في جنبها في أشجار الجنة. ومن المعاني أيضا للظل الستر والكنف والخاصة، فيقال أنا في ظلك، يعني أنا في سترك وكنفك وخاصتك. ويطلق الظل كذلك على العز، فيقال أسدأ الله ظلك أي عزك. ثم رجل ذكر الله تفاضت عيناه، ورد مرفوعا مما يؤيد هذا الجزء من الحديث الذي استشهد به الإمام البخاري رحمه الله على البكاء من خشية الله، ما خرجه الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم عن أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمت النار على عين بكت من خشية الله، حرمت النار على عين بكت من خشية الله. وللترمذي نحوه عن ابن عباس، وقال حسن غريب، ولفظه: لا تمسها النار، أي لا تمس هذه العين التي بكت من خشية الله. ولأنس بن مالك رضي الله عنه نحوه عند أبي يعلى، وللترمذي والحاكم وصححاه عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، لا يلج يعني لا يدخل، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. ثم الباب الذي بعده فيه حديثان، وعنوانه: باب الخوف من الله، باب الخوف من الله. الحديث 84 بعد 104 والـ1006. قال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم طائف، فخذوني فذروني في البحر في يوم طائف. ففعلوا به فجمعه الله، ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني عليه إلا مخافتك، فغفر له. هذه رواية حديث حذيفة. والذي بعده في نفس القصة بلفظ أطول يسيرا، قال الإمام البخاري: حدثنا موسى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر رجلا في من كان سلف أو قبلكم آتاه الله مالا وولدا، يعني أعطاه، فلما حضر قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبتئر عند الله خيرا، فاترها قتادة لم يدخر، وإن يقدم على الله يعذبه، فانظروا فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال فاسهكوني، فأذروني ثم إذا كان ريح عاصف فأذروني فيها. بعد أن قال لهم هكوني قال:
ثم إذا كان ريح عاصف فأدروني فيها فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا، فقال الله كن، فإذا رجل قائم قال ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك، أو قال سرق منك، فما تلافاه أن رحمه الله. انتهى لفظ هذا الحديث. أيضا هذا الحديث الذي تكرر بلفظين جاء في باب الخوف من الله تبارك وتعالى، والخوف من الله من المقامات العلية وهو من لوازم الإيمان. قال الله تبارك وتعالى في الآية 75 بعد 100 من سورة آل عمران: وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فمن لوازم الإيمان أن تخافوا الله تبارك وتعالى. وقال في الآية 44 من سورة المائدة: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال في الآية 28 من سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازددت علما ازدادت خشيتك لله تبارك وتعالى، كما قال سفيان الثوري: كلما ازددت علما ازددت وجعا، ازددت وجعا بسبب ازدياد الآلام الناشئة عن الإحساس بالتقصير. فإنما يخشى الله من عباده العلماء. ووصف الله تبارك وتعالى الملائكة في الآية 50 من سورة النحل فقال: يخافون ربهم من فوقهم. ووصف الأنبياء في الآية 39 من سورة الأحزاب فقال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. والمقربون إلى الله تبارك وتعالى مطالبون بقدر أزيد وأشد من غيرهم من خشية الله تبارك وتعالى لما عرفوه مما لله تبارك وتعالى من عظمة وقدرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه عنه عائشة رضي الله عنها: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وأشدكم له خشية. ثم إن هؤلاء المقربين المستقيمين يخافون من ماذا؟ يخافون من سوء الخاتمة ونقصان الدرجة، لقول الله تبارك وتعالى في الآية 24 من سورة الأنفال: يحول بين المرء وقلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فهم يخافون أن يحول الله تبارك وتعالى بينهم وبين قلوبهم، فلا يجدون ولا يعرفون ما كانوا يعرفونه من قلوبهم بسبب المعاصي أو بسبب الإقدام على الذنوب وهم لا يشعرون، فيحول الله تبارك وتعالى بينهم وبين قلوبهم. هذه يخافون من سوء الخاتمة ويتمنون أن يختم الله تبارك وتعالى لهم بخير، ولا يأمنون أبدا على استلاب إيمانهم، لا يأمنون من ذلك. كما قال الحسن البصري فيما علقه عنه الإمام البخاري في كتاب الإيمان قبل الحديث 48: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وعلق عن الحسن البصري أنه قال: ما أمنه إلا منافق، يعني ما أمن استلاب الإيمان إلا منافق، ولا خافه إلا مؤمن. وقال عبد الله بن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، كلهم يخاف على نفسه النفاق. إذن فهذا خوف المستقيمين من سوء الخاتمة. وأما المائلون فإنهم يخافون من ألا يغفر الله تبارك وتعالى لهم، ألا يكونوا ممن شاء أن يغفر الله لهم. والخوف في الحقيقة ينشأ بمعرفة عاقبة الجناية وبالتصديق بوعيد الله تبارك وتعالى بالنار على ارتكاب الجنايات. فكلما عرفت عقبى هذه الجنايات وصدقت بوعيد الله عليها تسبب لك ذلك في الخوف والخشية من الله عز وجل. ثم ندخل إلى حديث هذا الرجل وهو من بني إسرائيل، كما اتضح ذلك في رواية هذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء. وهذا الرجل كما في رواية حذيفة كان يسيء الظن بعمله لأنه كان نباشا للقبور، كان يسيء الظن بعمله وخشي على نفسه خشية شديدة وانزعج انزعاجا عظيما، ففكر في انه اذا كان رمادا مكسوسا في الماء والريح فلعله يخفى، وهذا كله ناجم عن خوفه من الله عز وجل لا عن يعني حيلة للهروب او للزوال وما الى ذلك، انما هو خوف من الله تبارك وتعالى غلب على فهمه فادى به الى هذا. وقال لبنيه كما في رواية ابي سعيد الخدري: اي اب كنت لكم؟ قالوا: خير اب. قال: فانه لم يبتهر عند الله خيرا. فاتره قتادة يدخر، وهي من البئيرة والذخيرة، والتفكير صحيح. قال لهم: هذا الذي كان لكم خير اب لم يبتهر عند الله خيرا، وان يقدم على الله يعذبه، ان يقدم بهذا الحال وبهذه الذنوب يعذبه الله تبارك وتعالى. فاقترح عليهم انه اذا مات ان يحرقوه بالنار حتى اذا كان فحما فليطحنوه وليسحقوه وليسهكوه، ثم بعد ذلك يختاروا يوما طائفا شديد الحر على روايات وفيه ريح، وفي رواية ابي هريرة يذر بعض نصفه في البر والنصف الاخر في البحر، ورواية ذروني على ثلاث روايات: ذروني بالتخفيف يعني من الترك، وذروني بتشديد الراء يعني التفريق، وأذروني أيضا من هذه كأذريت الدمع من العين يعني ذرته. فأمرهم أن يفرقوا هذا الرماد وأن يرشوه في البحر وفي البر في يوم فيه ريح حتى يتفرق تفرقا شديدا عجيبا يصعب جمعه، وهذا كله كما قلنا مبني على الخوف من أن يقدم على الله بهذه الحال. وقال الله تبارك وتعالى للأرض: اجمعي ما فيك ففعلت فجمعته. هذا طبعا سيتم متى؟ يوم القيامة، سيتم يوم القيامة فجمعته. فإذا رجل قائم فقال الله تبارك وتعالى له كما في رواية أبي سعيد الخدري بعد قوله: فإذا رجل قائم ثم قال: أي عبدي، أي عبدي، ما حملك على ما فعل؟ ما الذي دعاك إلى أن تفعل ما فعل؟ قال: مخافتك أو فرق منك. إنما الخوف منك والفرق معطوف على الخوف بنفس المعنى مترادف له، إنما هو الخوف والفرق منك يا ربي، فما تلافاه أن رحمه الله، يعني تداركه الله تبارك وتعالى برحمته. في نهاية هذا الحديث سليمان السيمي والد معتمر، وهو أحد رواة الحديث عن أبي سعيد، حديث أبي سعيد يعني، يقول: فحدثت أبا عثمان فقال: سمعت سلمان، سلمان الفارسي، غير أنه زاد، غير أنه زاد، فأذروني في البحر، أو كما حدث. وقال معاذ: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأخير وصله الإمام مسلم، هو قوله قال معاذ حدثنا شعبة، وصله الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. هذا في البكاء من خشية الله عز وجل وفي الخوف منه تبارك وتعالى. رأيكم كيف عاد الخوف على صاحبه بأفضل ما يعود به فعل على صاحبه، ولو أنه اختار طريقا وانتهج طريقا خاطئا جدا، إلا أنه لما صدقت نيته وتاب إلى الله تبارك وتعالى وندم وأحس بالخجل أن يقدم على الله تبارك وتعالى بهذا الحال، غفر الله تبارك وتعالى له، ولا يكون في ذلك تشجيع على اقتراف المزيد من الذنوب واجتراح الكثير من السيئات. فما يضر الإنسان إلا غروره بالله تبارك وتعالى، إنما علينا أن نخشى الله تبارك وتعالى وأن نندم على ما فات وأن نقلع وأن نتوب توبة نصوحا. فإنه كما سبق وأن علمتم قول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: إن في الدنيا ثلاثة أنهار للتطهير من الذنوب: نهر الحسنات الماحية، نهر الحسنات الماحية، أن يفعل الإنسان حسنات كثيرة تمحو ما قد اقترف من هذه الذنوب، ونهر المصائب المكفرة، أن يبتلى الإنسان بمصائب، بأسقام، بأمراض، ببلاء يكفر الله به عنه ما اقترفه، ونهر التوبة النصوح، وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحا. فإن لم تطهره هذه الأنهار الثلاثة لم يطهره إلا نهر الجحيم يوم القيامة، نسأل الله العافية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يتوفانا وهو راض عنا. وإن شاء الله وقدر بدءا من الأسبوع القادم في أيام الشهر الفضيل شهر رمضان سننقل درس الرقاق حتى يكون بعد عصر كل يوم من أيام رمضان ليتفق مع ما في هذه الأيام من ميل وإلى التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فهذه الأحاديث وما في جنسها يساعد على الرقة وعلى الخشوع. وعسانا نتمكن من إنهاء كتاب الرقاق في هذا الشهر الفضيل فيما بعد العصر إن شاء الله وقدر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى قيام وقيام مقبول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله المستوجب لصفات المدح والكمال، المستحق للحمد على كل حال، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه بأكمل الثناء وأحسن المقال. فهو المنعم على العباد بالخلق وبإرسال الرسل إليهم وبهداية المؤمنين منهم لصالح الأعمال، وهو المتفضل عليهم بالعفو عنهم وبالثواب الدائم بلا انقطاع ولا انفصال. سبحانه وتعالى له الحمد في الأولى والآخرة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه متصلا بلا زوال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هدى به من الضلال وأمر المؤمنين بالمعروف ونهاهم عن المنكر وحرم عليهم الخبائث وأحل لهم الطيبات ووضع عنهم الأوطار والأغلال. فصلى الله عليه وعلى آله خير آل وعلى أصحابه الذين كانوا نصرة للدين حتى جاء الحق وانطمست أعلام الظلام. وبعد، فقد وصلنا إلى الحديث 82 بعد 104 والـ1006 من صحيح الإمام البخاري في كتاب الرقاق. وقلنا إن درسنا بعد العصر في أيام الشهر المبارك شهر رمضان ستكون استكمالا بأحاديث هذا الكتاب المبارك. وقد انتهينا حتى الآن من 70 حديثا من هذا الكتاب، كتاب الرقاق. ونحن اليوم بطبق الحديث عن باب جديد قال فيه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب الانتهاء عن المعاصي. وأورد فيه 3 أحاديث. الأول قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. الثاني قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن ويغلبنه فيقتحن فيها فأنا آخذ بحجتكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. الثالث قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه 3 أحاديث الباب. باب الانتهاء عن المعاصي. الانتهاء عن المعاصي هو تركها أصلا ورأسا، والإعراض
عنها بعد الوقوع فيها، انتهاء عن المعاصي، ترك هذه المعاصي اصلا ورأسا، والاعراض عنها بعد الوقوع فيها، مجانبتها والتباعد عنها والتأخر والتخلف عن كل باب يؤدي اليها. ثم اورد فيه هذه الاحاديث للاستدلال على ضرورة الانكفاء والانتهاء عن المعاصي. الحديث الاول حديث ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فيه مثلي. المثل هو الصفة العديدة الشأن يريدها البليغ على سبيل التشبيه لإرادة التقريب والتفهيم. يعني مثلا انا اقول لك شيئا فلا يستقيم في فهمك ولا عقلك، فعندما اراك متحيرا في فهمه اقول لك اضرب لك مثلا. ماذا اريد بهذا؟ اريد التقريب والتفهيم. وهنا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرب لاسهال المخاطبين ضرورة الانتهاء عن المعاصي بهذا المثال، والامثلة هي الوسائل الايضاحية، يبين لهم ويضرب لهم مثلا حتى يكون ذلك اوقع في افهامهم. لانك اذا قلت لرجل يا اخي كف نفسك عن المعاصي، هذه كلمة، لكن عندما تضرب له مثلا بخطورة هذه المعاصي تقربه من هذه الكلمة وتفهمه فتعينه على التأثر والتفاعل بهذا المثل المضروب. مثلي ومثل ما بعثني الله، العائد محذوف. ما بعثني الله ايش؟ به اليكم. العائد محذوف تقديره به اليكم. مثلي ومثل ما بعثني الله به اليكم، يعني مثلي انا ومثلكم ايها الناس فيما ارسلني الله به اليكم من الكتاب والوحي. كمثل رجل اتى قوما، انا جئتكم ببينات وخوارق ومعجزات، وانتم منكم من كذب بها واستهزأ واعرض، فمثلكم في ذلك معي كمثل رجل اتى قوما فقال رايت الجيش بعيني واني انا النذير العريان، فالنداء النداء فاطعته طائفه. لما جاء رجل بهذه الصفه وسنبين حالا ما معنى النذير العريان، كان ذلك دليل صدقه في ان الجيش اتى فعلا بغزو هذه القبيله او هؤلاء القوم، فاطاعه ناس طائفه، والطاعة دليل الصدق، صدقوه فأطاعوه، وبكل أسف كذبته طائفة أخرى فصبحهم الجيش فاجتاحهم. مثلكم ومثلي مثل هذا الرجل مع القوم، جئتكم بالبينات والخوارق التي تقطع بصدقي، فمنكم من صدقني وأطاع فندى وهو يوم القيامة إن شاء الله من الناجين بل من الفائزين والمفلحين، وكذبني منكم من كذب بالرغم من وضوح هذه البينات فصبحهم الجيش فاجتاحهم. هذا دليل على انهم يوم القيامة من الهالكين. ثم نأتي الى الفاظ الحديث، يقول لهم مثلي معكم كمثل رجل اتى قوما، والتنكير في كلمة رجل وقوم للشيوع، فأي رجل اتى اي قوم؟ فقال رأيت الجيش بعيني. يا ناس رأيت الجيش بعيني، قيل ذكر العينين اشارة الى انه تحقق، وارشادا الى انه تحقق عنده جميع ما اخبر عنه تحقق من رأى شيئا بعينه ولا يعتريه وهم ولا يخالطه شك. عندما قال بعيني ما معنى بعيني؟ يقول لك شك بعيني ما حد يتألم، رأيت بعيني ما حد قال، فيقول رأيت شيئا بعيني، يعني هذا معناه انه يرشاد الى انه تحقق عنده، تحقق عند النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق عند الذي اخبر القوم ايضا. ارجو ان تستوعبوا معي، فهذا مثال مضروب للتقرير بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الناس وبما جاء به الرجل القوم، ونقرب ونجمع بين المثلين. رأيت الجيش بعيني، الرجل يقول للقوم رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. وإني أنا النذير العريان لما قال النبي عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نفهم هذا، لأن القوم الذي أتاهم الرجل جاءهم نذيرا وجاءهم عريانا، وقرب النبي صلى الله عليه وسلم المعنى للناس فقال لهم انا مثل الذي كان من امارات صدقه لقومه انهم رأوه عريانا. يعني لما يشوفوا عريان وده دليل على الصدق يشوف، فقال لهم انا مثله في هذا، انا النذير العريان، معي من امارات الصدق والبينات الواضحات مثل ما كان مع هذا الرجل الذي انذر قومه من امارة الصدق التي لا يمكن ان ترى عليه ولم تكن قد جرت عادته بها وهي التعري. طب ما قصة النذير العريان؟ قال ابن بطال انه رجل من خطعم حمل عليه رجل اسمه عوف بن عامر اليشمري في يوم
في الخلطة وقطع يده ويد امرأته، لكن هذا ليس فيه تحقيق المراد ولا إشارة إليه، لأنه ليس فيه ذكر الهرية، وسبقه إلى ذلك يعقوب بن كثير. لكن أبو بشر الآملي اقترب كثيرا من هذا المعنى فقال إنه رجل من خثعم يقال له زنبر ابن عمرو الخثعمي، تزوج في آل زبيد، وأراد آل زبيد أن يغزو قومه، قوم هذا الرجل الذي نكح منهم وتزوج منهم، وخشوا أن ينذر قومه، فحرسه 4 نفر وانطلقوا هم للغزو، فصادف غرة منهم، يعني جعلوا عليه 4 من الحراس، فصادف غرة منهم فخذف ثيابه وعاد جرى جريا سريعا، وكان من أشد الناس عدوا، فأنذر قومه، فصل إلى قومه وقد ألقى ثيابه وانطلق يعدو فأنذر قومه، فهذا نذير عريان. وقال غيره وهو الأقرب جدا من المسألة، الأصل فيه أن رجلا، أي رجل، الشرط يكون رجل من خثعم، يكون زنبر بن عمرو، يكون غيره، لكن هذا هو الأصل فعلا في المسألة، أن رجلا لقي جيشا فتلبوه وأتروه، تلبوا ثيابه وما معه وأتروه، فانفلت إلى قومه، أيضا انتهز فرقة أو احتال على الهروب، فانتلت إلى قومه فقال إني رأيت الجيش فتلبوني، فتحققوا صدقه. لماذا؟ رأوه عريانا، تحققوا صدقه لماذا؟ لأنهم كانوا يعرفونه، وقريش ألم تكن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم تكن تعرفه؟ كانوا يعرفونه، لا تحققوا صدقه لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في النصيحة. هل كان أهل مكة يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول أنا رسول الله؟ أبدا. ولا يتهمونه في النصيحة، ولا جرت عادته بالتعري، لم تكن قد جرت عادة هذا الرجل الذي انطلق إلى قومه بالتعري، فتحققوا صدقه لهذه القرائن، لما اجتمعت عندهم هذه القرائن تحققوا صدقه، فأطاعه طائفة وغلب على طائفة أخرى جهلها وعدوها وإجرامها كذبت أهلها. طيب، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولما جاء به مثلا بذلك، لما أبداه من الخوارق والمعجزات الدالة على القطع لصدقه، تقريبا لأفهام المخاطبين بما يألفونه ويعرفونه. الناس كانوا يعرفون صدقة النبي العليا، وأراد أن يقرب من أفهامهم ما يقول، فقال لهم إني أنا النذير العريان. فالنجاء منصوب على الإغراء، أي اطلبوا النجاة بأن تسرعوا الهرب، إشارة إلى أنهم لا يطيقون مقاومة ذلك الجيش. والنبي صلى الله عليه وسلم في نذارته للناس يريد أن يشير إلى أنهم لا يطيقون مقاومة ماذا؟ مقاومة النار واحتمال النار. يقول لهم اطلبوا الهرب، اطلبوا الهرب من المعاصي، اطلبوا النجاة لأن تسرعوا من الامتكاس والانكفاف والامتناع والانتهاء عن المعاصي، لا مقاومة لكم ولا طاقة لكم بهذه النار، خاصة وأنه قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ناركم هذه جزء، وأين نحن من نارنا هذه التي إذا تطلقت على شيء أتت عليه ولم تبقي ولم تذر منه شيئا. فاطلبوا النجاة وبالنجاة بأن تسرعوا الهرب، فإنه لا مقاومة لكم بذلك. ثم قال في الحديث فأطاعه طائفة. يؤيد آخر الكلام في النذير العريان كما قال الحافظ ابن حجر ما أخرجه الران هرمزي في الأمثال والإمام أحمد بسند جيد عن عبد الله بن نبيه عن أبيه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنادى 3 مرات أيها الناس مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا أن يأتيهم، فبعثوا رجلا يتريى لهم، يعني ينظر لهم، فبينما هم كذلك إذ أبصر العدو فأقبل لينذر قومه فخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثوبه أيها الناس أتيتم 3 مرات، يعني خشي ألا يدرك قومه لو عدا أو جرى، فأهوى بثوبه نزع ثوبه وأخذ يشير به ويقول أيها الناس أتيتم أيها الناس أتيتم أيها الناس أتيتم، أي أتاكم العدو. فهذا يؤيد الكلام الأخير من المراد بالنذير العريان. ثم قال النجاء فأطاعته طائفة، التنكير إشارة إلى أن بعض القوم هم الذين أطاعوا، والبعض لم يطيعه فأطاعته طائفة فأدلجوا. أدلجوا أي ساروا أول الليل أو ساروه كله. فأدلجوا على مهلهم. مهلهم بفتح الميم وفتح الهاء معناه الهينة والسكون في أثناء هذا الليل. ساروا على مهلهم. هذا في حق الناس في طلب استجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني؟